بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أشار المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إلى نوع من أنواع إزالة النجاسة، وذلك بقوله: باب ما جاء من النضح من بول الغلام. وهذا الباب يعتبره العلماء رحمهم الله باب رخصة من الشرع، وذلك أن الأصل في البول يجب غسله على المكلف، سواء كان بول ذكر أو كان بول أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل البول. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه لما بال الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بوله بذنوب من ماء، فدل هذا على أن الأصل في البول أنه يغسل. وقد خفف الله عز وجل في نوع خاص من الأبوال، وهو بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، بمعنى أنه رضيع ولم يستغن عن الرضاعة بالطعام. ومن فقه الإمام الترمذي رحمه الله أنه قدم حديث التشديد في البول، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والقاعدة أن العزائم تقدم على الرخص، فيبين الفقيه الأصل في الشرع من وجوب غسل البول، ثم ينبه بعد ذلك على ما استثناه الشرع وخفف في حكمه، كأن المصنف رحمه الله يريد أن يبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه من الأحاديث والأخبار باستثناء بول الغلام، وأنه يطهر بالرش والنضح. والنضح والنضخ يطلق على الماء، فيقال نضحه بالماء ونضخ الماء، ولكن النضخ أشد من قولهم نضح، ولذلك قالوا إن النضخ يكون إذا كان الماء شديدا كالعين التي يجري الماء منها بشدة، كما في التنزيل من قوله سبحانه وتعالى: فيهما عينان نضاختان، أي كثيرة الماء ينفجر الماء منهما بشدة ولا ينقطع ذلك الماء أبدا، فعبر بالنضخ بدل النضح. ولكن النضح يكون بالرش، وهو أخف من النضح. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نضح بول الغلام إنما أخذ كف الماء ورشه على ذلك البول، وعلى ذلك يكون النضح أخف من الغسل، يكون النضح أخف من الغسل، لأن الله عز وجل خفف في هذا النوع من النجاسات. وقد ترجم المصنف رحمه الله بالنضح، ومسألة النضح تعتبر من مسائل إزالة النجاسات. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان النجاسات وفضلات الآدمي، والنجاسات إذا وقعت على الثياب أو وقعت على الأشياء الطاهرة فإنها تزول بصور وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بها، فتارة تكون بالعزائم بالغسل، وتارة تكون بأخف من ذلك. وبناء على ذلك فإنه من المناسب أن نبين كيف تتم إزالة النجاسات من البول وغيره، لأن هذا الباب قد اشتملت ترجمته على بيان نوع من أنواع إزالة النجاسات. والجواب أن الشيء أن الحديث عن إزالة النجاسة يستلزم أمرين: الأمر الأول بيان الشيء الذي تزول به النجاسة والصفة التي تتحقق بها الإزالة، والأمر الثاني بيان محل الإزالة. وتوضيح ذلك أن الأشياء النجسة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما لا يقبل التطهير ولا يمكن أن يطهر بحال، والقسم الثاني ما يقبل التطهير. فأما القسم الذي لا يقبل التطهير بحال فهو الميتة، وقد ضبطه العلماء بقولهم العين النجسة، أي التي حكم الشرع بنجاستها بذاتها، ويشمل ذلك الميتات. وهكذا الخنزير فإنه نجس العين، فالميتة والخنزير كل منهما نجس العين. فلو غسلت الميتة مئات المرات فإن غسلها لا يطهرها، وكذلك الحال في الخنزير، فلو غسل مئات المرات فإنه لا يطهر وليس بمحل لأن يطهر. ومثل هذا لا يبحث في إزالة نجاسته. واستثنى العلماء رحمهم الله من الميتة جلدها، فإن جلد الميتة يمكن تطهيره بالدبغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الميتة جلدها، فهذا الجلد وإن كان ناشئا عن ذات نجسة العين فإنه مستثنى من الشرع. إذا دبغه الإنسان فإنه يحكم بطهارته، فيجوز أن يصلي عليه وأن يضع الماء فيه كالحال في القرب ونحوها. وأما القسم الثاني وهو الذي يقبل التطهير ويسميه العلماء بالمتنجس، أصله طاهر ولكن وقعت عليه النجاسة أو وقعت فيه النجاسة فحكم بكونه متنجسا لا نجسا، أي أن عينه في الأصل طاهرة ولكنها تنجست بوقوع النجاسة فيها أو عليها. فثوبك مثلا في الأصل هو طاهر، ولكن إذا وقعت عليه قطرة البول أو قطرة الدم النجس فإننا نقول إنه متنجس. وهكذا الحال بالنسبة للبساط والفراش، فإنه في الأصل طاهر ولكن إذا وقعت عليه النجاسة كالبول والدم ونحو ذلك فإننا نقول تنجس. فهذا النوع الثاني هو الذي يبحث العلماء رحمهم الله فيه كيفية إزالة النجاسة. والسبب في ذلك أن الله أوجب علينا طهارة المكان والبدن والثوب، فلا يصلي المصلي إلا إذا كان طاهر البدن طاهر الثوب طاهر المكان، وحينئذ إذا كان مكانه متنجسا أو كان ثوبه متنجسا أو كان بدنه متنجسا يسألك: كيف أزيل هذه النجاسة؟ والجواب أن إزالة النجاسة يكون بصور: الصورة الأولى الغسل، وهي أعلى درجات الإزالة، وقد وردت النصوص باعتبارها وكونها موجبة للتطهير. والأصل فيه أن يكون الغسل بالماء، لأن الله سبحانه وتعالى جعله أقوى المطهرات، فكما في قوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فأخبر سبحانه وتعالى عن طهارته في نفسه وتطهيره لغيره، فالماء هو أقوى المزيلات. وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار الغسل موجبا لإزالة النجاسة إذا تحقق بشروطه المعتبرة، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصب ذنوب الماء على بول الأعرابي، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليغسل ما أصابه منها، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل الدم فقال: اغسلي عنك الدم وصلي. فهذا كله يدل على أن الغسل يعتبر مزيلا للنجاسة، وشرط الغسل أن يذهب عين النجاسة وأثرها، فإذا ذهبت عين النجاسة وزال الأثر فقد تطهر الشيء بذلك. ومثاله: لو أن إنسانا أصاب ثوبه البول قطرات من البول، فإن البول كما هو غالبه يكون أصفر اللون، فإذا صب الماء على ذلك البول وزال عين البول وزالت صورته وزال أثره من الثوب، فذهبت صفرته وذهبت رائحته، فقد طهر الثوب. وهكذا الحال بالنسبة لبقية النجاسات، فإذا قلع عين النجاسة وأزال أثرها فإنه يطهر الثوب. وأما بالنسبة لبقاء الأثر فإن بقاء الأثر يضر، لأن الأصل أن المكلف مخاطب بإزالة العين والأثر، والأثر دال على بقاء شيء من مادة النجاسة، وأخف آثار النجاسة الرائحة. فقال بعض العلماء: إذا غسلت الثوب وأزلت عين النجاسة ولونها وبقيت رائحة البول في الثوب فإن ذلك لا يضر، وذلك لصعوبة القلع غالبا، لأن رائحة البول والبراز في الغالب إنما تزول بمزيل من الروائح الطيبة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض أمر صلى الله عليه وسلم المرأة المحتدة أن تنتبذ بقسط من أظفار كما مر معنا. فهذا يدل على قوة الأثر في الرائحة وتخفيف الشرع فيه كما ذكر العلماء. النوع الثاني من المزيلات أن تكون إزالة النجاسة بالنضح والرش، وقد ورد ذلك في أنواع من المتنجسات. أولها بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، وذلك في حديثنا الذي معنا، حيث دل هذا الحديث الثابت في الصحيحين على تخفيف الشرع في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وأنه إذا بال على الثوب أو المكان فيجزي أن تأخذ كف الماء وترشه، ولا يجب عليك غسل الثوب. وهذا النوع الثاني من المزيلات قد ثبتت به النصوص في نوع آخر، وهي النجاسة المشكوك فيها. فالرش يستعمل في طهارة المكان المشكوك في نجاسته، فلو كان عند الإنسان غرفة فيها بساط ونحوه، ثم شك هل بال عليها أحد أو لم يبل، هل بال عليها أحد من الصبية أو لم يبل، فشك في ذلك فإنه يأخذ الماء ويرش به البساط، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقال: فنضحته بماء. قال العلماء: في هذا دليل على أن الأشياء المشكوك في نجاستها أنه يجزئ الإنسان أن يأخذ كف الماء ويرشها به. وفي حكم ذلك إذا شك الإنسان هل خرج منه مذي فتنجست ثيابه التي تلي الفرج، أو لم يخرج منه مذي كأن يكون رأى صورة أو سمع شيئا أو تذكر شيئا أثار شهوته، ولكنه لم يتحقق من خروج المذي وعنده شك هل خرج أو لم يخرج، فالأصل أنه لم يخرج، ولكنه يستحب له أن يأخذ الكف من الماء وينضح به ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنس بن مالك رضي الله عنه في نضحه على نضحه أقره على نضحه، فدل هذا كما ذكر العلماء على أن الشيء المشكوك في نجاسته أنه يجزئ أن يرشه الإنسان بالماء. النوع الثالث من التطهير أن يكون التطهير بالمكاثرة وصب الماء، ويأتي ذلك في أحوال مخصوصة، وهي الأحوال التي يتعذر فيها غسل الشيء. مثال ذلك الأرض، فإنه إذا بال أحد على الأرض فإنك لا تستطيع أن تصب الماء على التراب وتعصر التراب حتى تخرج منه النجاسة، فلذلك خفف فيه فأمر بصب الماء، فتقدر البول فتقدر قدر البول ثم تصب ذنوب الماء ونحوه على ذلك البول. فإذا صببت الماء وكاثرته على النجاسة بشكل يغلب على ظنك أنه قد أزالها فإنه يجزي كذلك ويعتبر مطهرا لذلك المكان، سواء كان من الأرض اليابسة أو كان من الأرض الندية التي تشرب البول. وفي حكم الأرض أن يكون البساط يصعب قلعه، وهكذا بالنسبة للبلاط ونحوه في زماننا، فمثل ذلك يصب الإنسان الماء عليه ويكاثر حتى يغلب على ظنه أنه قد استهلكت مادة البول وزال الشيء النجس. وفي حكم ذلك تطهير الأماء تطهير الوعاء المتنجس. قال العلماء: لو أن إنسانا كان عنده سطل ماء، وهذا السطل قد وقعت فيه نجاسة فغيرت، قالوا: فلو صب عليه أضعافه من الماء الطهور فإنه يصير ذلك الماء طهورا. والسبب في ذلك أن كثرة الماء توجب استحالة مادة النجاسة وغلبتها، والحكم متعلق بالنجاسة، فإذا زالت زال حكمها. وبناء على ذلك قالوا: إن المكاثرة تعتبر من أنواع إزالة النجاسة. النوع الرابع من إزالة النجاسة أن يكون ذلك باستحالة مادة النجاسة، وصورة ذلك في الخمر، فإن الخمر إذا تخللت فإنها تصير طاهرة ويجوز أكلها، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل. والخل بإجماع العلماء إنما هو أصله من الخمر، فإذا تخللت الخمر وصارت إلى الخل بنفسها فإنها تعتبر طاهرة، ويصير الخل خمرا بصورتين: الصورة الأولى أن يخللها الإنسان، والصورة الثانية أن تتخلل بنفسها، فإذا خللها الإنسان فإنها تبقى نجسة على أصلها ولا يجوز تخليل الخمور. وأما الصورة الثانية وهي أن تتخلل بنفسها فإنه حينئذ يحكم بطهارتها لاستحالة مادة النجاسة، وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله في باب الأشربة وذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فيها. أما النوع الخامس من إزالة النجاسة فهو يكون بالحك، ويكون المزيل بشيء جامد. ومن أمثلة ذلك إذا أصابت النجاسة النعلين، فإن طهارة النعلين من النجاسة تكون بالحك في الأرض، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر بالصلاة بالنعال مخالفة لأهل الكتاب قال: فإذا وجد فيهما أذى فليدلكهما في الأرض وليصلي فيهما. فدل هذا على أن النعل يطهر بالحك، فمن مشى بنعله على البول أو أصاب نعله شيء من البراز والغائط فإنه يحكه بالأرض. فإذا حككت النعل بالأرض حتى غلب على ظنك أن عين النجاسة أزيلت مع التراب فإنه يطهر الحذاء بذلك، وحينئذ يكون الحك من هذا الوجه مطهرا. وعند من يقول بنجاسة المني يستدل بحك أم المؤمنين رضي الله عنها لمنيه صلوات الله وسلامه عليه، حيث دل ذلك على نوع من التطهير. ومن أمثلة هذا النوع المزيل ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب المرأة أنه لما أمر أن تجر بذيلها على الأرض سئل صلوات الله وسلامه عليه عما يصيب العباءة والثوب من النجاسة، لأن المرأة إذا كانت عباءتها سابلة فإنها لا تأمن أن تمر على موضع النجس، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قال العلماء: إن الثوب لما تنجس بالأرض الرطبة فإن مروره على الأرض اليابسة بعد ذلك كأنه يحك عليها، فالمرأة تجر عباءتها وتجر ثوبها، وبهذا الجر يطهر الثوب وتطهر العباءة. وفي حكم ذلك لو جر الإنسان إزارا فإنه يطهر بالحك من هذا الوجه. وقال بعض العلماء بتخصيص هذا الحكم بثوب المرأة دون ثوب الرجل، لأن ثوب المرأة مأذون به، وأما ثوب الرجل فلم يؤذن له أن يجر ثوبه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. قالوا: فلما نهي عن الجر لم يستبح الرخصة بالمحرم، وقد رخص بعض العلماء في مشي بالثوب مسبلا إذا كان ذلك على سبيل الإغاظة للعدو في الحرب. قالوا: فلا حرج في ذلك كما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله. ومن هنا تأتي الصورة في الحالة المستثنات المباحة من الأصل. وأما النوع السابع من المطهرات المزيلات التي تزال بها النجاسة فهو تبخر النجاسة وزوالها، ويتأتى ذلك في الماء إذا تبخرت منه النجاسة فلم يبق لونها ولا طعمها ولا ريحها، فقال بعض العلماء إنها تطهر ويحكم بطهارة الماء. مثال ذلك لو كان عند الإنسان سطل من الماء ووقعت فيه نجاسة ثم إن هذه النجاسة تبخرت وتلاشت، فحينئذ يقال بطهارتها من هذا الوجه. ومن أمثلة ذلك ما ذكره بعض العلماء في الزيت، قالوا إن الزيت إذا تنجس فإنه يطهر بالتسخين، حيث إذا سخن وغلا فإن النجاسة تتبخر ويبقى الزيت. وهذا هو أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك والشافعي رحمة الله على الجميع، حيث قالوا إن الزيت يطهر بالطبخ والنار لأن النجاسة تتبخر والزيت يبقى، فهذه هي صور إزالة النجاسة المشهورة والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأن المصنف رحمه الله بهذه الترجمة يريد أن يبين لنا تخفيف الشرع في نوع من أنواع البول، ومناسبة هذا الباب للباب المتقدم أن الباب المتقدم دل على التشديد في البول مطلقا، سواء كان بول الصبيان أو كان بول الكبار، وسواء كان بول إناث أو كان بول الذكور. ولكن المصنف رحمه الله ذكر هذا النوع الخاص الذي يعتبر مستثنى من الباب المتقدم.
يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث، وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي الشمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى عليه رحمة الله: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل أحمد وإسحاق قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا.
ذكر المصنف رحمه الله حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وأرضاها، وهي صحابية اشتهرت بكنيتها. وذكر الحافظ ابن الملقن رحمه الله أن اسمها آمنة، وقال بعض العلماء إنه لا يعرف لها اسم، وخطأ الإمام الحافظ ابن الملقن هذا القول، وقال إن المشهور عند العلماء أنها اشتهرت بكنيتها، وهذا لا يمنع أن يكون لها اسم، وهي أخت عكاشة أو عكاشة بن محصن الصحابي الجليل الذي روى حديث 70,000، وهي وكانت رضي الله عنها وأرضاها من النساء الفاضلات والصحابيات المباركات، حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكثير الطيب. وقد جاء في بعض السير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بطول العمر، وذلك أنه لما توفي لها ابنها جزعت على ذلك الابن، ثم قالت للغاسل: لا تغسله بماء حار فتضر. فلما ذكر عكاشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم صلوات الله وسلامه عليه من قولها ودعا لها رضي الله عنها وأرضاها. أتت بابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وكرمه في معاشرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث كان لا يألو الجهد في إدخال السرور عليهم، وهذا هو هديه صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في ذلك أن النفوس جبلت على محبة من يحسن إليها، ولا شك أن الإحسان للأولاد يدل ويتضمن على الإكرام للوالدين، فكان صلوات الله وسلامه عليه يؤتى بأولاد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيدعو لهم صلوات الله وسلامه عليهم بالبركة والخير، وربما حنكهم صلوات الله وسلامه عليه إذا كانوا صغارا فأتي بهذا الابن فأجلسه في حجره وحجره، لغتان في الحجر يقال حجر ويقال حجره، وأصل الحجر المنع، يقال حجره إذا منعه، ومنه سمي الحجر المعروف في المعاملات حجرا. قال الله في التنزيل: ويقولون حجرا محجورا، أي يمتنعون عن سماع الذكر، وكأنهم يضعون بينهم وبين كتاب الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم الموانع. وسمي الحجر حجرا لأنه يمنع الطائف من الدخول للموضع المعروف، وسمي العقل حجرا ونهية وعقلا لأنه يمنع صاحبه وينهاه ويعقله، وسمي الحجر حجرا لأنه إذا جلس فيه الصبي أو وضع فيه الشيء حفظ كأنه كالوعاء يمنع من التجاوز. وأجلسه صلوات الله وسلامه عليه في حجره، وهذا يدل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتكبر عن حمل الصبيان أو وضعهم في حجرهم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى بأصحابه رضي الله عنهم، فلما صلى جاء الحسن أو الحسين وامتطى ظهره صلوات الله وسلامه عليه، فما زال ساجدا حتى أطال السجود ثم رفع، وقال بعد أن فرغ من الصلاة: إن ابن امتطى ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه. قال العلماء: لما كان الحسن أو الحسين معتادا لركوب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أمام الناس، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه من ذلك في الخلوة لما اجترى على فعله أمام الملأ. وهذا يدل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. أجلسه في حجره فبال على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بال الغلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البول معروف، والبول على صورتين: الصورة الأولى أن يكون مرادها أن الصبي بال في ثيابه ثم سرت النجاسة من ثوبه إلى ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجره، وهذه الصورة هي الظاهرة وهي القوية. والصورة الثانية أن يكون الصبي مجردا عن الثياب التي تستر عورته، فيكون بوله على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرا. والفرق بين الصورتين أن الصورة الأولى يكون البول فيها إنما هو عن طريق التسرب والرطوبة التي هي أخف من الصورة الثانية، ومن هنا استنبط العلماء رحمهم الله من الصورة الأولى أن رطوبة النجاسة نجسة، وصورة ذلك لو وضعت يدك على شيء فيه نجاسة وكان ذلك الشيء المتنجس رطبا فوجدت أثر الرطوبة في الكف أو الثوب فإنه يحكم بنجاسة الكف والثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتنجس ثيابه عن طريق رطوبة النجاسة، فدل هذا على أن رطوبة النجاسة تأخذ حكم وقوع النجاسة بعينها، ويتفرع على ذلك مسائل، منها المسألة المشهورة لو كان أحد الموضعين طاهرا والموضع الآخر متنجسا فالطاهر والمتنجس رطب والطاهر يابس، فلامس الرطب اليابس فإننا نحكم بنجاسة ذلك اليابس الطاهر بسبب وجود الرطوبة النجسة، ويشترط في ذلك أن ترى أثر الرطوبة على الثوب، فلو أجلست الصبي في حجرك ثم وجدت الثوب قد تغير بوجود النداوة والرطوبة فإنه متنجس، وهكذا لو وجدت عين البول بالقطرات فلا إشكال لوجود عين النجاسة. قالت: فبال عليه، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا بما، قولها فدعا بما يدل على فضله عليه الصلاة والسلام وحلمه ورحمته، والسبب في ذلك أن هذه الصحابية لم تذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولا زجره للغلام، وإنما ذكرت مباشرة رفعه وذكرت مباشرة تطهيره للثوب، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر تضجرا ولا سآمة، وهذا هو دأبه عليه الصلاة والسلام من الرفق بالأولاد والصغار، على خلاف ما يعتاده البعض من القسوة عليهم وضربهم وأذيتهم، فبعض النساء أصلحهن الله إذا رأت صبيها قد بال في ثوبه أو بال على فراشه ضربته وسبته وشتمته ولربما لعنته والعياذ بالله، وهذا كله يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصبي والغلام لا عقل عنده، ولذلك لا ينبغي أن يعامل معاملة العقلاء، وإنما يعامل معاملة من هو خليق بالرفق والرحمة والحنان والتعليم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء الأعرابي إلى مسجده وكشف ثوبه يريد أن يبول، صاح الصحابة به، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموا. فرفق بالرجل حتى قضى بوله، ثم أمر بذنوب من الماء فصبه على البول، ثم دعا الأعرابي وقال: إن هذه المساجد. فدعا الأعرابي وعلمه وذكره ووعظه، فانطلق الأعرابي يقول: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، من كريم ما رأى من حلمه صلوات الله وسلامه عليه ورحمته، مع أن هذا الأعرابي رجل وعنده العقل الذي يدرك معه أن فعله لا ينبغي، ومع ذلك أخذه بالسماحة والتعليم والتوجيه، وهذا هو دأبه صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أنه لما عطس في الصلاة لما شمت العاطس في الصلاة قال: واثك لأمي. حينما رمقه الصحابة بأبصارهم قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من منكم قال كذا وكذا آنفا؟ قال قلت أنا يا رسول الله. قال فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن أو ذكر الله كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالمنبغي العطف على الأولاد والشفقة عليهم والإحسان إليهم وترك الأذية والإضرار بهم خاصة في مثل هذه المواقف. والصبي إذا أزعج بالضرب والإهانة تشتت فكره وعزب عنه رشده وصار إلى الأذية والإجرام أقرب منه إلى الإحسان والسلام. فالمنبغي على الوالدين أن يتأسيا برسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، ثم إنه عليه الصلاة قالت رضي الله عنها فدعا بماء فرش، وفي رواية فدعا بماء فنضحه، وفي رواية ولم يغسل. قولها فنضحه يدل على أن بول الغلام يرش ولا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نضحه، والنضح أن تأخذ الكف من الماء وترش به الشيء فيسمى حينئذ نضحا. وفي بعض الرواية فصب الماء عليه، وفيها تجوز من جهة النظر إلى المعنى ولا تخالف هذه الرواية. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى، هل بول الغلام طاهر أو نجس؟ المسألة الثانية: وإذا قلنا إن بول الغلام طاهر نجس، فهل طهارته تكون بالغسل أو تكون بالنضح؟ المسألة الثالثة: هل هذا الحكم خاص بالغلام الذي لم يأكل الطعام، أو يشمل الأنثى التي لم تأكل الطعام؟ المسألة الرابعة: ما حكم بوله إذا كان خمثا مشكلا، هل يجب غسله أم يكفي فيه النضح قياسا على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام؟ المسألة الخامسة: ما هو وجه التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ المسألة السادسة: هل ينسحب الحكم على الذكور حتى بعد الفطام؟ أما بالنسبة لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هل هو نجس أو طاهر؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فجماهير السلف والخلف على أن بول الغلام نجس، وحكى بعض الأئمة الإجماع على ذلك. والقول الثاني إن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا، وهذا هو مذهب الظاهرية رحمة الله على الجميع. أما الذين قالوا إن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس، فقد استدلوا بهذا الحديث الصحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رش بوله، ولو كان بوله طاهرا لما رشه ولما تكلف صب الماء عليه، فدل على أنه طاهر، على أنه نجس وليس بطاهر. وهذا هو المفهوم من كونه عليه الصلاة والسلام يرش البول ولا يكتفي بتركه. أما الذين قالوا بطهارته فقالوا إنه لو كان نجسا لغسله صلوات الله وسلامه عليه، وكونه ينضحه يدل على أنه طاهر وليس بنجس. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، من أن بوله يعتبر نجسا، وذلك لأنه لو كان طاهرا لما تكلف عليه الصلاة والسلام صب الماء عليه، وهذا هو أسعد القولين بالدليل. ولأن الأصل في الرش والغسل أن يكون لمعنى النجاسة أو تخفيفها، ولذلك رش أنس رضي الله عنه الحصير لشك النجاسة في الحصير، فدل هذا على رجحان قول الجمهور بالنجاسة. المسألة الثانية: وإذا قلنا إن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعتبر نجسا فهل يغسل أو يرش؟ للعلماء قولان: ذهب الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما، وهو قول إسحاق بن راهوي وطائفة من أهل الحديث، إلى أن بول الغلام يرش، وأنه يكفي فيه النضح ولا يجب غسله. والقول الثاني هو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، وقول عند الشافعية رحمة الله على الجميع، أن البول يعتبر أنه لا بد من غسل بول الغلام. واستدل الذين قالوا بأنه يرش بظاهر هذا الحديث الذي معنا، وبحديث أبي السمح أو السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده والحاكم، وصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام، فدل على أن الرش يكفي ولا يجب صب الماء والغسل. وهذا كله يؤكد مذهب المسامحة، وأن ذلك على سبيل الرخصة. أما الذين قالوا بوجوب الغسل فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نضح الماء، وجاء في رواية صب الماء، فنأخذ بالأصل من وجوب غسل البول، ولا نقول بالنضح، لأن رواية النضح محمولة على الغسل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المذي أن ينضح الفرج منه، فدل على أن المراد بالنضح الغسل. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لأن الرواية في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة وفي بعض ألفاظها فنضحه بماء ولم يغسل، وهكذا في الرواية التي معنا، فدل على عدم وجود الغسل وأن بول الغلام مخفف فيه. المسألة الثالثة: هل الحكم يختص بالغلام أو يشمل الغلام والجارية؟ للعلماء قولان: الذين قالوا بأن البول يرش اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من يقول إنه يختص بالذكر دون الأنثى، وهذا هو مذهب الحنابلة وإسحاق بن راهوي، وقال طائفة من السلف بإلحاق الذكور بإلحاق الإناث بالذكور، وأن الأولاد إذا لم يفطموا أنه يجزئ في بولهم رشه، ولا يجب على المكلف غسله. وبهذا القول قال الإمام النخعي، ويحكى عن غير واحد من أئمة السلف، وحكي عن الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، وفي رواية ويرش من بول الغلام، وهو حديث صحيح يدل على التفريق بين الذكر والأنثى. المسألة الخامسة: ما حكم البول إذا كان من الخنثى؟ الخنثى له حالتان: الحالة الأولى أن يتبين كونه ذكرا أو كونه أنثى، كأن يبول من أحد الموضعين، أو توجد فيه علامة الإناث أو علامة الذكور غالبة، فحينئذ يعطى حكم تلك العلامة على حسبها. أما الحالة الثانية وهي أن يكون مشكلا فالخنث المشكل، الصحيح أن حكمه حكم المرأة والأنثى لأنه اليقين، ولا يحكم بارتقائه إلى درجة الذكورة لارتفاعها، وهذا مفرع على القاعدة الشرعية المشهورة: اليقين لا يزال بالشك. فاليقين أنه في حكم الإناث، وشككنا في ارتفاعه إلى درجة الذكور، فنص العلماء رحمهم الله على بقائه في حكم الأنثى، وأنه لا يرتقي إلى حكم الذكور. وبناء على ذلك فيجب غسل بول الخنثى كما يجب غسل بول الجارية. المسألة السادسة: ذكر العلماء رحمهم الله عللا في الفرق بين بول الذكر والأنثى، فقال طائفة من العلماء: يرش من بول الغلام لأن الذكور تتعلق بهم النفوس أكثر، ويحملهم الناس في المجامع ونحوها، فنظرا لوجود هذا التعلق في الذكر أكثر من الأنثى خفف في حكمه أكثر من الإناث لعموم البلوى. وبناء على ذلك يكون هذا من باب دفع المشقة والحرج. وأما القول الثاني فقالوا إن بول الإناث أشد حرقة وأشد مادة وأنتن على خلاف بول الذكر، فخفف في الثاني وشدد في الأول. والقول الثالث إن الذكور وأما القول الثالث فقالوا إن بول الأنثى ينتشر وبول الذكر لا ينتشر، وهذه العلل كلها لا تخلو من النظر. والصحيح أن الله فرق بينهما، وأن الحكم أقرب إلى التعبد رفقا من الله سبحانه وتعالى بعباده، ولا حاجة للتكلف في البحث عن العلل. على الله الأمر، وعلى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. ولا يسع المؤمن إلا أن يسلم بما جاء به الشرع امتحانا من الله سبحانه وتعالى لعباده، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، بالنسبة للدرس،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا سؤال جيد، ويستحسن بطالب العلم أن يكون منتبها لما يذكر، فإن الإنسان عرضة للخطأ والنسيان، فلربما ذكرنا أقساما وأغفلنا التقسيم في بعضها. فلذلك يستحب لطالب العلم إذا فات شيئا أن يتداركه بالسؤال. نحن ذكرنا أن في الرأس فضلات، منها ما يتعلق بالعين كالدموع ونحوها، ومنها ما يتعلق بالأنف كالمخاط والرعاف، ومنها ما يتعلق بالفم كالقيء والقلس واللعاب، ومنها ما يتعلق بالأذن. وذكرنا أحكام الثلاثة الأول، ولم نذكر فضلة الأذن، وهي التي تكون في مجرى الأذن من الفضلات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لحكمة منه، حتى إن بعض الأطباء يذكر أن الدواب قل أن تستطيع الدخول لهذا المكان لخروج رائحة مخصوصة من فضلة الأذن تمنعها من الدخول، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله قدر الأشياء ووضع الأمور على أحسن وأتم ما يكون، وتبارك الله أحسن الخالقين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأذن تخرج هذه الفضلة، وهذه الفضلة سواء كانت رطبة أو جامدة فإنها تعتبر طاهرة، ويلتحق بهذا لو تقيحت الأذن وأخرجت قيحا، فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون تعفنا في الأذن من نفس الفضلة وأصل الفضلة، فهذه ذكر بعض العلماء أنها تأخذ حكم أصلها ولا يحكم بنجاستها. والحالة الثانية أن يكون القيح لجروح بداخل الأذن، فإذا كان القيح هو الصديد الخارج من الأذن في الحالة الأولى، مثل ما إذا سبح الإنسان وبعد السباحة تقيحت أذنه وأخرجت الفضلة فهي طاهرة، لأن أصل مادتها طاهرة والصماخ الموجود في الأذن طاهر. وأما إذا كان القيح ناشئا عن قروح وجروح في داخل الأذن فهو متولد من الدم، لأنه فضلة مقاومة الجسم كما ذكرنا في حكم القيح، وبناء على ذلك يعتبر القيح في حالة الجروح التي تكون في داخل الأذن يعتبر نجسا وآخذا حكم النجاسة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، بعد اغتسال المرأة من الجنابة يخرج منها بقايا من ماء الرجل، فما حكم ذلك أثابكم الله؟
خروج ماء الرجل بعد الغسل لا يوجب انتقاض الغسل من المرأة، وغسلها صحيح، ولكن نص جمع من العلماء رحمة الله عليهم على وجوب إعادة الوضوء، وبناء على ذلك فإنه يلزمها إعادة الوضوء كما لو خرج منها دم الاستحاضة، لأنها فضلة بدن. وعلى ذلك فإنهم قالوا إن استدخال الشيء ثم إخراجه يوجب انتقاض الوضوء من الفرج لخروجه من السبيل، فيستوي في ذلك أن يكون من الطاهرات كالمني أو يكون من النجاسات كدم الاستحاضة والرطوبة، فكل ذلك يوجب عليها انتقاض وضوئها وإعادته للصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا توضأت ثم باشرت نجاسة بيدي هل أعيد الوضوء أم أغسل العضو أثابكم الله؟
هذه مسألة تشكل على كثير من الإخوة، وهي مسألة لمس النجاسة، ولمس النجاسة لا يوجب انتقاض الوضوء، فمن لمس دما أو لمس بولا أو وقعت يده على براز أو نحو ذلك براز ونحو ذلك، فهذا كله لا يوجب انتقاض الوضوء. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قال العلماء إن هذا يدل على أن الوضوء لا ينتقض إلا بحدث أو ما في حكم الحدث، وليس لمس النجاسة ولا حملها بحدث ولا في حكم الحدث. ولذلك بالإجماع لا يلزم الإنسان إذا وقعت النجاسة على يده أو لمس النجاسة بيده أن يعيد وضوءه، بل يجب عليه أن يغسل يده وحينئذ يصلي بعد ذلك بوضوئه الأول، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء أثابكم الله؟
عورة الطفل لمسها يوجب نقض الوضوء، ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على مس الإنسان لذكره لأنه الغالب. وأما كونه نادرا كمسه لذكر الغير كالطبيب يعالج المريض فيحتاج إلى لمس عضوه، فهذا يوجب انتقاض وضوئه، والمعنى واحد في لمسه لذكره وذكر الغير. وعلى ذلك فإن المرأة يلزمها أن تعيد الوضوء، ولو تكرر ذلك من صبيها فهو ناقض لوضوئها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم من مسائل الحديث المسألة السادسة، وهي: هل يعمل بالحكم بعد الإطعام وقبل البلوغ أم لا، فما هو الراجح أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما مسألة هل يلتحق بذلك الكبير أو لا يلتحق، فجماهير السلف والخلف على أن الحكم خاص بالصبي الذي لم يطعم، والمراد بقولهم لم يطعم وكما ورد في بعض الأخبار أنه لا زال يرضع، وأنه لم يفطم بمعنى أنه لم يجتزئ بالغذاء والطعام لوحده، فإذا اجتزى بالطعام والغذاء وحده فإنه حينئذ ينتقل الحكم إلى الأصل من وجوب غسل بوله. أما لو كان في الرضاعة ويأكل بعض الأطعمة تبعا للرضاعة، أو يعطى بعض المواد التي هي مستخلصة من الأطعمة كما هو موجود في زماننا، فإنه يعتبر باق على هذا الحكم، لأنه لا يزال رضيعا ولم يغتذي بهذا الطعام الذي أعطيه استقلالا، وبناء على ذلك فإنه يبقى الحكم على ما هو عليه من كونه يرش من بوله ولا يغسل. أما مسألة هل يسري الحكم إذا كبر، فجماهير السلف والخلف على أن الحكم خاص بمرحلة الرضاعة، إذا كان الصبي لم يطعم بمعنى أنه لم يكتفئ بالطعام بحيث يستقل به استقلالا ويغتذي به ويكون كافيا له. وأما إذا كان لا زال بحاجة إلى الرضاعة ويعطى الطعام مساعدة، أو إذا قطع عن الرضاعة وأصبح يطعم، فالصحيح مذهب الجماهير، وخالف بعض أهل الظاهر ومخالفتهم ضعيفة لأنها على خلاف الأصل الذي دلت عليه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، تعرفتم لمسألة حمله عليه الصلاة والسلام للصبيان ورفقه بهم، فهل من كلمة حول الرفق بالأولاد وهده صلى الله عليه وسلم في الإحسان إليهم؟ أثابكم الله.
الأولاد نعمة من نعم الله سبحانه، ومنة من أجل منله. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينعم عين عبده رزقه الذرية الصالحة، ولذلك كان من دعاء الأخيار: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فوصف الله الذرية الصالحة بأنها تقر بها الأعين، وأخبر عن نبيه أنه تمنى هذه الذرية فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وشكر سبحانه وتعالى على هذه النعمة، شكره عليها الأنبياء وشكره عليها الأتقياء، فقال سبحانه وتعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فهذا يدل على أن هذه النعمة عظيمة عند الله سبحانه، عظيمة عند عباده الأخيار الصفوة الأبرار، وأن العبد إذا أنعم الله عينيه برؤية الذرية والنسل لا يملك إلا أن يلهج بالثناء والشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت ابنك أو رأيت بنتك فقل: الحمد لله الذي لم يقطع نسلي. فكم من إنسان تقطع قلبه حرقة على الذرية، فإذا رأيت هذه الذرية فاحمد الله واشكر واسأله خيرها واستعذ به من شرها. فكم من ذرية كانت سببا في سعادة الوالدين، وكم من ذرية كانت سببا في شقاء الوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. فاسأل الله لها الصلاح والرضا والفلاح، وخذ بأسباب ذلك عند الكبر. أما هديه صلوات الله وسلامه عليه في تربية الأولاد والرفق بهم والإحسان إليهم، فكان هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أكمل الهدي وأحسنه وأجمله وأفضله. كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الرحمة واللطف بالأولاد، وإلى إحسان تربيتهم وتوجيههم وتعليمهم، فحتى قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له سترا من النار. وفي الحديث الصحيح: من عال جاريتين فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن حتى تبلغ حرمه الله على النار. فهذا يدل على فضل تربية الأولاد والقيام عليهم والإحسان إليهم. كان صلى الله عليه وسلم يرفق بالأولاد ويعطف عليهم، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما ركب الحسن أو الحسين ظهره قال: إن ابني هذا امتطى ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه، كرهت أن أزعجه وهو قائم بين يدي الله عز وجل ساجدا والصحابة ينتظرون رفعه، مع ذلك خشي أن يزعج ابنا صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الفجر كما في الصحيحين من حديث أبي برزة أنه لما سئل عن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام حديث جابر قال وكان يقرأ بالستين إلى المئة آية، أي في صلاة الفجر. ففي الصحيح أنه صلى صلاة الفجر فسمع بكاء صبي فقرأ إنا أعطيناك الكوثر. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال بأبي وأمي إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه. كان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما برا كريما بالأولاد، كثير العطف عليهم. وإذا كان الإنسان رحيما رحمه الله، فالراحمون يرحمهم الله. وأحق الناس برحمتك وأحق الناس بعطفك وإحسانك وبرك أولادك، أحق الناس بإحسانك وبرك وعطفك وإدخال السرور عليهم أولادك، خاصة البنت. فالبنت أحوج إلى العطف وأحوج إلى الحنان وأحوج إلى الرعاية من الذكر. البنت أحوج إلى الحنان وأحوج إلى العطف والإحسان من الذكر. ولذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما بلغه الخبر عن علي أنه يريد أن يأخذ أو يتزوج على فاطمة من ابنة أبي جهل وأن هذا الزواج مبني على المضارة، صعد صلوات الله وسلامه عليه المنبر وقال والله لا آذن، والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، صلوات الله وسلامه، بضعة مني، كأنها اقتطعت منه صلوات الله وسلامه. كثير العطف على البنات. فالبنت في قرارة البيت، أما الابن لو ضربته لربما ضربك ورد عليك الضرب، ولربما خرج إلى الأطفال فعبث معهم وتسلى معهم فنسي ما به من حزن وكدر. ولكن البنت تنطوي على آلامها وعلى أشجانها وأحزانها. ولذلك أمر بالعطف على النساء والشفقة عليهم، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، لأن المرأة ليس لها من أحد إلا الله ثم زوجها إذا كانت ذات زوج، وليس لها إلا الله ثم أبوها إذا كانت في صغرها، وليس لها إلا الله ثم أخوها إذا كانت يتيمة. فالبنت تحتاج إلى عطف، تحتاج إلى حنان، تحتاج إلى إكرام أكثر من الولد، إلى إحسان أكثر من الولد، لغلبة الضعف فيهن ولغلبة العاطفة. فالبنت إذا ضربتها بكت واشتكت وجاءت نادمة، وسرعان ما تندم، سرعان ما تجد مشاعرها حساسة. ولكن الولد إذا ضربته يذهب ويغرب عن وجهك، ولربما يحقد عليك وينتظر الكبر حتى يصيب ما في قلبه من الغيظ والحنق عليك. ولكن البنت على خلاف ذلك، إذا ضربتها بكت واشتكت واطرحت بين يديك تعتذر مما بدر منها. فهن أعطف وهن أكثر حساسية، ويحتاج الإنسان إلى العطف على النساء وعلى البنات والإحسان إليهن وإدخال السرور عليهن. فمن قسى على أبنائه فإن الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبه. قال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال له أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. بعض الناس يبن يظن أن الرجولة أن يضرب أولاده، وأن الرجولة أن يعودهم على الخشونة، وهذا خطأ. فإن النار لا تطفأ بالنار، والصبي جاهل لم يدرك الأمور. ولذلك ليس أفضل من العطف والإحسان. وإذا كانت الشدة تأتي بخير واحد، فإن العطف والإحسان يأتي بالخير الذي لا يحصى كثرة. فما أحسن البر وما أجمله وما أفضله. ولقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وإن البر يهدي إلى الجنة. فالإحسان إلى الأولاد وإدخال السرور عليهم واللطف بهم من رحمة الله بالعبد. فإذا أسكن الله الرحمة في قلبك ظهرت أول ما تظهر على أقرب الناس منك، زوجتك وأولادك. فإذا كنت رحيما أو أردت أن ترى مقدار ما وضع الله في قلبك من الرحمة فانظر إلى معاملتك لأولادك. بعض الناس قد يكون شديد الرحمة في قلبه، رحمة وعطف، ولكنه لا يترجم ذلك بالفعل، لا يترجم ذلك بالكلام وبإبداء ما في قلبه من المشاعر. فالناس درجات في هذه الرحمة. فمنهم من أسكن الله الرحمة في قلبه وأظهرها على لسانه وجوارحه وأركانه، فوجدت لسانه لا يجرح أحدا. وكم من أب من هذا الصنف ومن هذا النوع تجده يعيش مع أولاده 20 و30 و40 سنة والله ما ضرب واحدا منهم يوما من الأيام. ومنهم من يعيش 40 سنة و50 سنة ما رأى ابنه منه زلة أو خطيئة عليه. هكذا يكون الرحماء، وهكذا يكون الأوفياء، وهكذا يكون الصالحون الأتقياء الذين يرجون رحمة الله بإدخال السرور على أهليهم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، أي خيركم خيركم لأهله، لأن أول ما يظهر الخير على أقرب الناس منك. فالله الله في الأولاد، والأولاد قلوبهم ضعيفة، فإن الإبن إذا أخذ بالشدة والقسوة نفر من الوالدين ونفر من تعليمه وتوجيهه، وكره ما في البيت من خير، وكره والده، ولربما تسلط على البيت بالأذية وبالإساءة. فالشر لا يأتي إلا بالشر. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتق الله في ذريته، وأن يتق الله في أهله وأولاده. ومن اليوم إن كنت محسنا فاحمد الله على إحسانك، واتهم نفسك دائما أنك مقصر، فإن الله يكملك. فإذا دخلت البيت فادخل وأنت الحليم الرحيم الشفوق الكريم. كان صلى الله عليه وسلم خارج بيته يقود الجيوش ويوجه الناس ويحبر الخطب ويبين السنن والآثار، فإذا دخل إلى بيته دخل بالسماحة والرحمة والعطف، فوسع أهله بعطفه وحلمه ورحمته صلوات الله وسلامه عليه. فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من كان على سنته ومن كان على هديه. فالله الله في الأولاد، والقسوة على الأولاد وأذية توجب نفرتهم. كان الناس إلى عهد قريب يعطفون على الأولاد، اليوم كثير من الناس يشتكي من سوء أدب الأولاد ومن نفرتهم ومن أذيتهم، وكثرت ما يكون منهم من الأذية. والسؤال قبل أن نقول الأولاد: ما الذي قدمنا لهم؟ ما الذي قدمنا لهم من العطف والإحسان والشفقة حتى نكسر أعينهم ونكسر قلوبهم لنا فيتأدبون معنا ولو كانوا أشر الخلق؟ وما الذي قدمناه لهم من النصيحة والتوجيه والدلال على الخير؟ ركب ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الركوب شرف الله به ابن عباس وفضله وأكرمه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه رديفا له على الدابة. فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ انظر إلى الرحمة حتى الأسلوب. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: احفظ الله يحفظك، يا غلام عليك واجبات عليك التزامات. لا، يا غلام، يناديه نداء كأن حتى في بعض الروايات: ألا أعلمك، ألا، كأنه يستأذنه وكأنه يستعطفه، كأنه يجذب قلبه. كان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعرهم حتى في الأسلوب حتى في الخطاب. فينبغي علينا أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم والتوجيه، ولا يقتصر هذا الأمر على أولادك، بل واجب علينا أن ننظر إلى أبناء المسلمين. كان الناس إلى عهد قريب ترى الأولاد عندهم أدب وحياء وخجل من الكبير، لأنه كان الكبار، لأن ذلك الزمان كان الكبار يعطفون على الصغار. فقد أدركنا، وإن كان الذي هو أكبر منا سنا قد أدرك ما هو أفضل مما أدركناه وأكمل مما أدركناه. كان الرجل الكبير إذا رأى الغلام والصغير مسح برأسه ودعا له بالخير وتمنى له الخير. انظر إلى غلام، تصور لو أن الإنسان غلام. لازلت إلى يومي هذا أتذكر من كبار السن من أهل العلم وغيرهم من أهل الفضل من عوام الناس من كان يدنيني ويمسح برأسي، والله ما ذكرته الآن وهو ميت إلا ترحمت عليه ودعوت له، لأن هذا المسح له معنى ويدل على أننا أمة واحدة، وعلى أن ابن هذا ابن لهذا، وعلى أننا كالجسد الواحد، وأنه لا فرق بين الواحد والآخر من شدة التعاطف والتراحم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكان الرجل يدنيني ويمسح برأسي فيسألني عن اسمي، ولربما سأل عن والدي، فإذا علم دعا وقال: كن مثل أبيك، فدعا إلى خير. فتجد ولو كان عاميا لا يستطيع أن يوجه ويعلم، إذا به يقول: كن كأبيك، كن مثل فلان. هذه دعوة، وهذا إصلاح وشحذ للهمة للخير. فالإنسان لا يبخل على أولاده، ولا يبخل على أولاد المسلمين. كفى من العناية بالأولاد في مظاهرهم وفي دنياهم، ولم تعتني لهم في دينهم وتوجيههم وتعليمهم وإرشادهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا،
الأبناء والأولاد أول ما يحتاجون إلى أخلاقك وإلى معاملتك الحسنة، وثق ثقة تامة أن الأبناء من النظر والبصيرة ما قد لا تستطيع في بعض الأحيان إدراك عمقه. فإن الصبي إذا جئت تدله على خير أول ما ينظر إلى أفعالك معه، فإن كان وجدك إنسانا يستقيم قولك مع فعلك أحبك وأكرمك وعمل بما تقول ورد عليك الرد الحسن. ولكن إذا كان الوالد من أفظع الناس ومن أخشن الناس ومن أسوأهم خلقا مع زوجته، ولربما يضرب الزوجة أمام أولادها، ولربما يشتمها أو يعيبها أو يذكر مثالبها أمام أولادها ويهينها، كيف يتربى الأولاد؟ وكيف تنتظر من الأولاد أن يكونوا على خير وبر؟ ما الذي نرى الآن من بعض الأولاد أفعالا من الإجرام والأذية قد تكون بسبب هذه العواطف التي فقدوها في بيوتهم وفقدوها مع أهليهم ووالديهم، فهذه تؤثر على نفسية الأطفال. أجمع الحكماء والأطباء والعقلاء عن أن الصبي يتأثر بمشاكل والديه، ويتأثر بقسوة والده على والدته، ويتأثر بقسوة والدته على والده، وأن إظهار المشاكل الزوجية وأذية الأولاد بها والتضييق عليهم هذا من القسوة على الأبناء، وهو يدل على عدم رحمة الوالد بولده. ولو كان يرحم، ولو كان الوالدان فيهما رحمة بالأولاد لما أظهروا هذه المشاكل أمام الأطفال والصغار حتى تتقرح قلوبهم وتدمع عيونهم. وكم من ابن لا زالت أمام عينيه صورا من الإهانة والإذلال لوالدته لم ينسها مدى عمره. فلذلك الله الله في الأولاد، من رحمة الأولاد الأخلاق الطيبة، إدخال السرور عليهم. إذا دخلت إلى بيتك ولو كنت قادما من عمل ولو من وظيفة، ولو كنت مهموما مغموما محزونا، فادخل بقلب غير القلب الذي دخلت به، تدخل إلى بيئة جديدة وحس في قلبك أنك ترحمهم. فإن الله إذا نظر إلى قلبك وأنك تريد الإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم رحمك كما رحمتهم. وإذا وجدتهم في هم أو غم فلا يخلو أسبوع ولا يخلو شهر من إدخال السرور عليهم، إخراجهم إلى مكان أو إخراجهم عن بيتهم إلى نزهة أو نحو ذلك مما يدخل السرور عليهم. فمن سرهم سره الله، ومن أدخل الخير عليهم والسرور عليهم أدخل الله عليه السرور في يوم المساء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.